أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعلم المنهج الذي يسير عليه العلماء في شروحاتهم، وإذا أراد أن يستفيد من شرح أن يكون على إلمام بمنهج صاحب ذلك الشرح، وهذا أمر تكشفه مقدمة الكتاب، فكل عالم له منهج مخصوص في شرحه يبين هذا المنهج في المقدمة، لأن عناصر المقدمة الأساسية منها بيان المنهج الذي يسير عليه المؤلف في كتابه. وهذا مسلك سار عليه كثير من الأئمة والعلماء، ولذلك من الأهمية بمكان، وكان بعض مشايخنا يقول لا تقرأ كتابا حتى تقرأ مقدمته، حتى تقرأ مقدمته، لأن قراءة المقدمة تنبهك على أمور مهمة جدا، فالمصطلحات الخاصة، وأيضا ربما جئت تعتب على شارح أنه لم يتوسع وقد التزم الاختصار، أو أنه توسع وأسهب وقد بين في ذلك الأعذار، كل هذا تخرج من حينما تقرأ منهجه أو تسأل أهل العلم عن مسلكه في شرحه. الأمر المهم خاصة في شروح الأحاديث أنه ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يقرأ بابا من أبواب العبادات أو المعاملات أن يكون عنده تصور مبدئي للباب الذي يقرأه، فهو إذا دخل إلى باب من أبواب العلم يريد قراءته وعنده تصور مبدئي لجزئيات ذلك الباب ومادته العلمية، ولو كان هذا التصور أشبه بالمدخل، فإن هذا يسهل عليه كثيرا فهم الباب وما فيه من المسائل. الدخول إلى الأحاديث مباشرة دون تأصيل ودون وجود مدخل يلم به شتات الأحاديث في الباب الذي يقرأه سيتعب طالب العلم كثيرا، وقد يستفيد، ولا شك أنه مستفيد، ولكن الفائدة بطريقة منظمة مؤصلة مرتبة ليست كالفائدة بطريقة مبعثرة. كان بعض العلماء يقول من أعطاه الله نعمة يحتاجها في أزمنة متعددة، مثلا لو أنه جاء بأكثر من 10 أصناف من الطعام ووضع هذه الأصناف في مكان لم يرتبها ولم ينظمها، فإنه وقت الحاجة إليها سيتعب كثيرا، هي موجودة وليست بمفقودة، ولكنه يتعب حتى يصل إلى حاجته. لكن حينما يضع كل صنف منها في مكان ويعلم ذلك المكان، فإنه بمجرد أن يحتاج إلى تلك الحاجة مباشرة ويذهب ويأخذها. هكذا طالب العلم الذي يدخل أبواب العلم مرتبا لها مؤصلا لها، وهذه فائدة القراءة على العلماء التي تمتاز بها على قراءة الكتب مباشرة، أن ميزة القراءة على العلماء تعين طالب العلم، خاصة إذا وفق العالم بإعطاء مدخل طالب العلم قبل قراءة الأحاديث والآيات التي يراد تفسيرها، فإن هذا يساعد على ترتيب الأفكار. ومن هنا تجد العلماء سواء في كتب الحديث أو كتب الفقه لم يذكروا الأحاديث سردا ولم يذكروا مسائل الفقه سردا. من المستحيل أن تجد العلماء والأئمة سردوا الأحاديث بدون معنى، ومن هنا تجد كثيرا من الشراح لا يترك الحديث حتى يبين سبب إراده في الباب، بل إن بعضهم يتوسع ويتكلم على تقديم هذا الحديث على الحديث الذي بعده. وهكذا في الفقه، لن تجد متنا في الفقه مثلا في الإجارة، لما قالوا باب الإجارة، وبعضهم يقول كتاب الإجارة وهو كتاب من كثرة مسائله وتشعبها، لم يأتي العلماء في باب الإجارة ليقولوا المسألة الأولى إذا اختلف المستأجر والمؤجر في الأجرة كم هي، ما ذكروا هذا، هذه مسائل النزاع والخلاف. لم يقولوا المسألة الأولى إذا هلكت العين المؤجرة كالبيت إذا سقط سقفه ولم تنتهي مدة الإجارة فهل تنفسخ الإجارة أو لا، ما ذكروا هذه المسألة في أوائل المسائل، إنما جاءوا في المسألة الأولى ليبينوا حقيقة الإجارة. وبعد أن بيّنوا حقيقة الإجارة بيّنوا على أي شيء تكون هذه الإجارة، محل الإجارة وهي المنافع، وبيّنوا أنواع الإجارة، الأجير العام، الأجير إجارة الأعيان، والإجارة بالزمان ونحو ذلك. ثم بعد ذلك ذكروا مسائل الطوارئ، آخر باب في كتاب الإجارة وهو باب طوارئ الإجارة، إذا هلكت العين المؤجرة، إذا استأجره ليحج ففات يوم عرفة قبل الوصول ونحو ذلك، إذا ماتت الدابة في الطريق ولم يبلغ المكان الذي اتفق عليه، هذا كله أمر مستقر عند العلماء رحمهم الله، أنك لا تنتقل إلى الشيء المبني على غيره حتى تؤصل ذلك الغير. ومن هنا عندهم مسائل الأصول ومسائل الفروع، أصول الأبواب والمسائل الفروع التي بنيت على هذه المسائل الأصلية في العبادات والمعاملات. إذن لا بد لطالب العلم أن يعتني بمدخل خاصة في الحديث، لأنه في الحديث مثلا حينما يأتي طالب العلم ويدخل إلى أي باب من أبواب العبادات أو المعاملات وليس عنده تصور مبدئي ويدخل مباشرة باب المياه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. لو دخل إليه مباشرة لم يستوعب المراد من هذا الحديث، لكن لو أنه جاء وقال باب المياه، ما هي هذه المياه ولماذا قال علماء الحديث باب المياه، ووفق شيخه أن يقول له إنه لا يمكن أن تتطهر إلا بالشيء الذي خص الشرع الطهارة به وهو الماء الأصل والتراب وهو البدل، ولما كان الماء هو الأصل نبدأ بباب المياه قبل باب التيمم. ثم إذا بدأنا بباب المياه، هذه المياه فيها أصل وهو أنها طهور، ومثلا تجد الإمام الحافظ ابن حجر لما جاء في بلوغ المرام ذكر حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، ذكر حديث إن الماء طهور لا يغيره شيء، فهذا الحديث هذه الأحاديث تعتبر أصولا في باب المياه. لكن الحافظ بن دقيق حافظ المقدسي رحمه الله عندنا هنا في متننا لم يذكر هذه الأحاديث لأنها ليس متفقا على صحتها. ومن هنا تحتاج قبل الدخول هذه الأحاديث إلى تأصيل ومدخل، وهذا ننبه عليه قبل الدخول، لأنه من منهجي لأن البعض من طلبة العلم يتعجب من وجود بعض المقدمات في بعض الأبواب، وهذا هو مقصودي أنها تعين طالب العلم على استيعاب هذه الأحاديث وفهمها بالشكل الذي تحسن به الاستفادة منه مستقبلاً.